هذا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. فالبخل والحسد مرض يوجب بغض النفس لما ينفعها، بل وحبها لما يضرها. يعني هذا ما يؤدي إليه البخل، وما يؤدي نعمة الله عز وجل على خلقه يؤدي إلى شقاء الإنسان في دنياه وسخط الله عز وجل عليه في عقباه. فلا يزال في نكد وكرب وهم بأن الله عز وجل ينعم على عباده، ثم يعاقبه الله عز وجل وتضيع حسناته في رد حذاء. فإن الحسد قد يوجب زوال النعمة على العبد، ويحاسب على ذلك الحاسد، ويكون قد ظلم المحسود بتمنيه ذلك. أن الله قال: ومن شر حاسد إذا حسد. فالحسد له أثر فيستوجب عقاب الله عز وجل. كذا البخل يجعل الإنسان يعني يمسك ما يضر الإنسان أشقاه إذا منع منه الحق الذي عليه. حبسه لما يجب عليه يشقيه، كما أنه يسأل عنه يوم القيامة. فالبخل والحسد مرض يوجب بغض النفس لما ينفعها، بل وحبها لما يضرها. يعني ان الانسان يحب مثلا المال حتى يؤدي الى منع ما يجب عليه من النفقة، فهذا يستوجب ضررا من ذلك. يقول: ولهذا يقرن الحسد بالحقد والغضب. واما مرض الشهوة والعشق فهو حب النفس لما يضرها، وقد يقترن به بغضها لما ينفعها. كما لو أبغض مثلا امرأته من أجل حبه لمن يعشقها مثلا، أو ترك رغبة فيما حرم الله عليه. نفقة الواجبة من النفقات الواجبة على الأهل والأولاد ما يكفيه. يقول: والعشق مرض نفساني، وإذا قوي أثر في البدن فصار مرضا في الجسم، إما من أمراض الدماغ كالماليخوليا. ولهذا قيل فيه: ومرض وسواسي شبيه بالماليخوليا. وإما من أمراض البدن كالضعف والنحول ونحو ذلك. يعني هذا تمثيل، يعني وإلا ف شدة العشق فعلا قد تؤدي بمرض في الإنسان. والمقصود هنا مرض القلب، فإنه أصل محبة النفس لما يضره ليشتهي ما يضره، وإذا لم يطعم ذلك تألم، وإن أطعم ذلك قوي به المرض وزاد. كذلك العاشق يضره اتصاله بالمعشوق مشاهدة وملامسة وسماعا، بل ويضره التفكر فيه والتخيل له وهو يشتهي ذلك. فإن منع من مشتهاه تألم وتعذب، وإن أعطي مشتهاه قوي مرضه وكان سببا لزيادة الألم. ولا بد أن يحرم منه، إما بالخلاف بينهما، وإما بالموت، وإما بالفراق، بأي سبب المرض، فيترتب على ذلك ألم ولا بد. كلما ازداد العشق كلما ازداد الألم. سبحان الله أن الناس في العالم يدفعون دفعا إلى هذه الأمراض، أمراض الحقد والبخل والشهوة الجنسية. إن الناس كلها الفلوس أهم حاجة والجنس. شوفوا إعلانات التلفزيون وأفلام السينما ونمط الحياة الأوروبية والأمريكية، الغرب يعني، كيف يريد أن يحيا الناس: الفلوس والمال، الفلوس والجنس، المال والجنس، والعياذ بالله. فهذا من أعظم ما يعني يضر الإنسان. وفي الحديث: إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. وفي مناجاة موسى المأثورة عن وهب التي رواها الإمام أحمد في كتاب الزهد، يقول الله تعالى: إني لأذود أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها، كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مراتع الهلكة. تعلم ان في حشائش الابل تحبها ولو كانت منها تهلك، تموت، تمرض. ف فالله عز وجل هذا معنى حسن صحيح. يعني طبعا دي من الاسرائيليات التي ثبت مثلها في الكتاب والسنة، ان الله عز وجل يعني يبتلي عباده المؤمنين باشياء من النقص، الاموال والثمرات، الاموال والانفس والثمرات، ابتلاء ومحنة ويعني تفضيلا للخير لهم. يقول الله تعالى: اني لآذود اوليائي، امنع اوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها كما يدعي الهلك. ربنا ما يخللوش الدنيا مفتوحة قدامه، يخليه يعني يعيش على قدر الكفاف. قال: واني لأجنبهم سكونها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق ابله عن مبارك الغرة، وما ذلك لهوانهم علي، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفورا لم تكلمه الدنيا ولم يطفئه الهوى، لم تجرحه الدنيا. كأن النصيب إذا نال الإنسان شيئا من الدنيا ينقص. وفي هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من سرية تغزو فتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تصاب وتخفق إلا ادخر لهم أجرهم كاملا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله، ان الدنيا هي الهينة على الله، ومن اجل ذلك لم يعطها لاوليائه كاملة، بل ومن اعطى شيئا منها لاوليائه وافتقهم فيها لانفاقها في سبيله. يقول: وانما شفاء المريض بزوال مرضه، بل بزوال ذلك الحب المذموم من قلبه. مش شفاء المريض هو يزداد، اللي هو العاشق يعني، انه هو يزداد نظرا او انه هو يزداد اتصالا بالمعشوق، الا ان يكون في الحلال، فمثل هذا لا يكون عشقا مذموما الا ان يغلب على القلب حتى يؤدي به الى المعصية من اجل زوجته واولاده. لكن اذا اتصل بمعشوقه محبوبه اتصالا محرما، شفاؤه بزوال هذا الحب، او على الاقل بزوال العشق، ان يصل الحب الى درجة لا يستغني الانسان عن معشوقه ولا يستطيع ان يحيا بدون الاتصال به. يقول: والناس في العشق على قولين، قيل انهم من باب الارادات وهذا هو المشهور، وقيل من باب التصورات وانه فساد في التخيل حيث يتصور المعشوق على ما هو به. قال هؤلاء: ولهذا لا يوصف الله بالعشق ولا انه يدرك، ولا يحمد من يتخيل فيه خيالا فاسدا. يعني يقولوا ان تصور المعشوق على ما هو به، يعني والله اعلم ان العبارة فيها خلل. ايوه صح كده، ان الكلام ان هو على غير ما هو به، انه قال خيالا فاسدا. هو في الحقيقة ان العشق يجمع الحقيقة بيتصور محبوبه ده كامل من كل وجه. ولذلك ممكن تكون مثلا امرأة غير جميلة ويتصورها من يحبها انها اجمل ليه النساء، وفي نفس الوقت من باب الارادات، لان هو توجه اليها بهذه المحبة وهذه الارادة. فاما منع ان يوصف الله بالعشق فهذا لا نزاع فيه عند اهل السنة، ان لا يقال انا اعشق الله، والعشق كما يأتي ان شاء الله. اما الاولون، يقصد الذين قالوا انهم باب الارادات وهو العشق، فمنهم من قال يوصف بالعشق، اللي قالوا ان هذا من باب الارادات، قالوا يوصف الرب بالعشق فانه المحبة التامة، والله يحب ويحب. وروي في اثر عن عبد الواحد ابن زيد انه قال: لا يزال عبدي يتقرب الي، كلام فاسد، ولا يثبت عن احد من السلف بسند صحيح انه استعمل لفظ العشق في حق الله. يقول: هذا قول بعض الصوفية. والجمهور، جمهور اهل السنة، بل اهل السنة الصحيحة، لا يطلقون هذا اللفظ في حق الله، لان العشق هو المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغي، والله تعالى محبته لا نهاية لها، فليست تنتهي الى حد لا تنبغي مجاوزته. ده معنى ان العشق محبة زيادة عن اللزوم، ما فيش في حب ربنا زيادة عن اللزوم. قال هؤلاء والعشق مذموم مطلقا لا يمدح لا في محبة الخالق ولا المخلوق، لأن المحبة المفرطة الزائدة على الحد المحمود، لأنه المحبة المفرطة الزائدة يستعمل في العرف في محبة الإنسان لامرأة أو صبي، لا يستعمل في محبة كمحبة الأهل والمال والوطن والجاه ومحبة الأنبياء والصالحين، وهو مقرون كثيرا بالفعل المحرم. ودلوقتي أصبح لفظة الحب هي المستعملة أكثر من لفظة العشق. فهو غالبا لما يقول الحب النهاردة يبقى الكلام أجنبية في الغالب، وإلا فما يستعملوش الأمر ده ما بين الزوجين في الغالب. يقول وهو مقرون كثيرا بالفعل المحرم، إما بمحبة امرأة أجنبية أو صبي، يعني في من عندهم شدود ونعذل، يقترن به النظر المحرم واللمس المحرم وغير ذلك من الأفعال المحرمة، يعني من الخلوة من إلى أن يصل الجماع. يقول وأما محبة الرجل لامرأته أو سريته، يعني ملك يمينه، محبة تخرجه عن العدل بحيث يفعل لأجلها ما لا يحل، كما لو أنه مثلا من أجلها يفعل المعاصي، هي عايزة لأجل أنها تريد مثلا منه أن تنال لذتها مثلا من سماع المعازف المحرمة والنظر إلى المحرمات، يروح يجيب لها عشان تتفرج عشان هي يحبها وعايز يرضيها، أو لأجل يعني أن يعني يرضيها مثلا إذا كان له يعني زوجات أو زوجتان يميل فلا يعدل بين زوجاته. يقول أما محبة الرجل لامرأته أو سريته، محبة تخرجه عن العدل حيث يفعل لأجلها ما لا يحل ويترك ما يجب كما هو الواقع كثيرا، حتى يظلم ابنه من امرأته العتيقة، جديدة تقعد تقول له ان هي عايزة اولادها اخدوا كذا وكذا وكذا، ويظلم الولد القديم، وحتى يفعل من مطالبها المذمومة ما يضره في دينه ودنياه، مثل ان يخصها بميراث لا تستحقه، او يعطي اهلها من الولاية والمال ما يتعدى به حدود الله، او يسرف في الانفاق عليها، او يملكها من امور محرمة تضر دينه ودنياه، وهذا في عشق من يباح له وطؤها، فكيف بعشق الاجنبية والذكران من العالمين. يبقى ده بقى اللي عندهم شدود، يبقى ده اقبح واقبح، ففيه من الفساد ما لا يحصيه الا رب العباد، وهو من الأمراض التي تفسد دين صاحبها وعرضه، ثم قد تفسد عقله ضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ومن في قلبه مرض الشهوة وإرادة الصورة، إرادة الصورة اللي هو تعلق قلبه بالنظر إلى الشكل، الصورة اللي هو المنظر، يعني مدار التبرج كله على إثارة هذا المرض، شهوة المتعلقة بالصورة بالشكل، والعري فساد من هذا الباب، تلاقي نسبة هذا الأمر في ازدياد، مدمر للأمم والشعوب، مدمر للقلوب والعقول والأبدان، والأمور تزداد سوءا والعياذ بالله، ولا حد تنتهي عنده. يعني مش بيقول انه الكلام ده مثلا بيطفئ الشهوات، لا، دي يعني بأسرها ما زالت في هذا المستنقع النجس ولم تخرج منه الى الان، ويخترعوا حاجات جديده كل شويه في انواع الشدود والفساد لكي يجذبوا يعني القلوب الفاسده والعذاب التي فيها الامراض، امراض الشهوات. من في قلبه مرض الشهوه واراده الصوره، متى خضع المطلوب طمع المريض، متى خضع المطلوب للمراه او ذلك الصبي، يعني خضع بالقول وبدأ يذعن ويعلن إشارات القبول، طمع المريض، والطمع الذي يقوي الإرادة والطلب ويقوي المرض، بذلك بخلاف ما إذا كان آيسا من المطلوب، فإن اليأس يزيل الطمع فتضعف الإرادة فيضعف الحب. ولذلك المجتمعات التي ينتشر فيها التبرج حب المحرم، ولو ان يعني الناس التزموا بشرع الله عز وجل بالحجاب والاستئذان وغض البصر لما وقعوا في امراض الحب المدمر هذه، لان اليأس يكون ما عندوش امل انه ينال هذا شيء يزيل الطمع، فتضعف الارادة فيضعف الحب. فان الانسان لا يريد ان يطلب ما هو ايس منه، فلا يكون مع الارادة عمل اصلا، بل يكون حديث النفس، بل يكون حديث نفس الا ان يقترن بذلك كلام او نظر ونحو ذلك فيأثم بذلك. يعني الانسان اللي مجرد حديث نفس في قلبه من غير ان يترتب على ذلك عمل لا يحاسب، ومش هيوصل ابدا لدرجة العشق، ان العشق ده حاجة مستمرة على الدوام وفكر بدون عزم، بل يكون ارادة جازمة لنيل المطلوب، وهذا لا يحصل مع اليأس منه، بل لابد ان الطمع فيه، يعني عايز يوصل للي هو بيحبها. فاما اذا كان يائس انه يوصل لها خلاص هيتعود عليها، يتعود ان هو منها انه يعيش من غيرها. يقول فاما اذا ابتلي بالعشق وعف وصبر فانه يثاب على تقواه لله. زي واحد على سبيل المثال كان مش ملتزم وابتلي بهذا في حب امرأة، ثم التزم فعف عنها وغض بصره وقطع علاقته بها، وقلبه يؤلم ويدفعه، هو في الحقيقة هيبتلى مدة وقلبه يفضل يعني يلزم بان هو ينظر اليها او يستمر في علاقته بها الى ان يأذن الله له بالشفاء من ذلك المرض. فاذا عف وصبر فانه يثاب على تقواه لله عز وجل، كما يعني صرف الله عن يوسف عليه السلام ما هم به من حديث النفس واثابه على ذلك، ولم يصل يوسف الى العشق، انما وقع في نفسه حديث نفس اثيب على ذلك. لكن من عشق فصبر يثاب على تقواه، ان من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات كان شهيدا، وهو معروف من رواية يحيى القتات عن مجاهد بن عباس مرفوعا وفيه نظر ولا يحتج بهذا، بل ذكر هذا في الموضوعات في الحقيقة، هذا الحديث ذكر في الحديث الموضوعة، ولا يصل الى مرتبة الشهادة، والشهادة اعظم من ذلك. والمؤمن لا يصل يعني الالتزام والايمان الكامل، فكما ذكرنا ان يكون اصلا لم يحقق الايمان الواجب عليه. يقول لكن من المعلوم، بعد عدم الاحتجاج بالحديث، يعني من المعلوم بأدلة الشرع انه اذا عف عن المحرمات نظرا وقولا وعملا وكتم ذلك فلم يتكلم به حتى لا يكون في ذلك كلام محرم، اما شكوى الى المخلوق واما اظهار عشان بحب فلانة وفلانة مرتبط بيها، فالكلام ده ايه؟ شكوى الى مخلوق، وفي نفس الوقت الكلام ده يؤدي الى فساد وانتشار مثل هذا الكلام، فلان بيحب فلانة، يؤدي الى ظلم وسوء سمعة في حقها وفي حقه، واظهار فاحشة بقى انه يقعد يتكلم انه انا عملت معاها كذا، زي الشعراء اللي بيعشقهم فيقعد يقول ونحو ذلك. يقول واما نوع طلب للمعشوق اذا لم يكن في ذلك كلام محرم، اما شكوى واما نوع طلب يحثها، يعني يقعد يطلبها ويقول لها ان تستجيب له، فمثل هذا اذا ما حصلش كلام محرم من ضمن الكلام التودد لها والتودد له، زي ما بيحصل في كل بقى الغزل، وان هو يكلمها ويقعدوا وياخدونها مع بعض الساعات الطويلة، يعني شوف الكافيتريات في الكليات مليانة قد ايه، والنوادي الليلية وشواطئ البحار والكورنيش تلاقي مليانة قد ايه من الذاهبين والذاهبات، نسأل الله العافية. فده بيعملوا ايه مع بعض؟ يعني يتكلموا فيه في الشرق والغرب في اي حاجة، الكلام ده نوع من الكلام الايه؟ المحرم، لانه ايه؟ نسأل الله العافية. فبيترتب لانه يتلذذ بصوتها وتلذذ بصوتي ويتلذذون بمجرد الكلام الفساد العظيم. فده كله بنقول اذا كتم وغض بصره ولم يتكلم ولم يعمل وصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى ما في قلبه من الم العشق كما يصبر المصاب على الم المصيبة، فان هذا يكون ممن اتقى الله وصبر، ومن يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهكذا مرض الحسد وغيره من أمراض النفوس، زي ما قلنا كل الأمراض دي تأتي للإنسان قبل ما إيه؟ ما يكتمل إيمانه. فلما يجي يبدأ يلتزم يبقى عايز يتخلص من هذه الأمراض، فهتأتي عليه مدة لازم يقعد يعالج نفسه ويتقوى إيمانه لغاية ما تزول هذه الأمراض، إلا فوجود الإيمان الكامل الواجب تزول معه هذه الأمراض، لا يكون معه حسد ولا يكون معه عشق ولا يكون معه بخل. هكذا مرض الحسد وغيره من أمراضه بخل، هكذا مرض الحسد وغيره من أمراض النفوس. وإذا كانت النفس تطلب ما يبغضه الله فينهاها خشية، فينهاها عن ذلك خشية من الله، كان ممن دخل في قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه هي المأوى. فالنفس إذا أحبت شيئا سعت في حصوله بما يمكن حتى كلها مقامات لتلك الغاية. مقامات يعني ده درجات سلم ليصل إلى ذي الغاية. فمن أحب محبة مذمومة أو أبغض بغضا مذموما، أحب محبة مذمومة زي العشق، أبغض بغضا مذموما اللي هو الحسد، يبغض أن ينعم الله على عباده النعم، فهذا حسد، وفعل ذلك كان آثما، يعني اللي هو سعى في حصول غرضه بما يمكنه. مثل أن يبغض شخصا بحسده له فيؤذي من له به تعلق، إما بمنع حقوقهم أو بعدوان عليهم أو لمحبة له لهواه معه فيفعل إيه لله، فيفعل لأجل هواه لا لله، يعني يعمل حاجة طاعة ربنا بس مش لله، يعملها رياء لتحصيل نصيبه من الهوى. زي واحد على سبيل المثال يكون غرض امرأة معينة مثلا فيها دين مثلا، فيقوم يقعد يحفظ قرآن ويعمل نفسه داعية علشان يتعلق قلبها ايه به والعياذ بالله. فمثل هذا نوع من يعني يفعل ما هو لا لهواه لا لله، فياخذ ذنب على ذلك، يبقى مش نيته ان هو بيتقرب الى الله بل يرائي من يحب. وهذه امراض كثيرة في النفوس، والانسان قد يبغض شيئا فيبغض لاجله امورا كثيرة بمجرد الوهم والخيال، وكذلك يحب شيئا فيحب لأجله أمورا كثيرة لأجل الوهم والخيال، كما قال شاعرهم وقد أحب سوداء أحب لحبها السودان حتى أحب لحود الكلاب. أحب سوداء فأحب جنس السواد حتى في الكلاب. وهذا كله مرض في القلب في تصوره وإرادته. نسأل الله تعالى أن يعافي قلوبنا من كل داء، ونعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأهل تعالى. وهذه الفطرة التي فطر الله عليها عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فاطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، خرجه البخاري ومسلم. فالله سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده، فإذا تركت الفطرة بلا فساد، يعني تركت وشأنها لم يتعرض لها لإفساد، تركت وشأنها كان القلب عارفا بالله محبا له. لكن تفسد فطرته من مرض كأبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذه كلها تغيير فطرته التي فطره عليها، وإن كانت بقضاء الله وقدره، كما يغير البدن بالجدع، جدع هو قطع أذن البهيمة، فهذا جد تصبح جدعاء، فغير البدن يقول ثم قد يعود إلى الفطرة إذا يسر الله تعالى أن يسعى في إعادتها إلى الفطرة. والرسل صلى الله عليه وسلم بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير الفطرة وتحويلها. وإذا كان القلب محبا لله وحده مخلصا له الدين لم يبتل بحب غيره أصلا، فضلا أن يبتل بالعشق، وحيث ابتلي بالعشق فلنقص محبته لله وحده. ولهذا كان يوسف محبا لله مخلصا له الدين ابتلى بذلك، بل قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأما امرأة العزيز فكانت مشركة هي وقومها فلهذا ابتليت هي وقومها، فلهذا ابتليت بالعشق، وما يبتلى بالعشق احد الا لنقص توحيده وايمانه، والا فالقلب المنيب الى الله الخائف منه فيه صارفان يصرفانه عن العشق، فيه صارفان يصرفانه عن العشق، احدهما انابته الى الله ومحبته له، فان ذلك الذ واطيب من كل شيء، فلا تبقى مع محبة الله محبة مخلوق تزاحمه. والثاني خوفه من الله، فان الخوف العشق يصرفه، وكل من احب شيئا بعشق او غير عشق فانه يصرفه عن محبته بمحبة ما هو احب اليه منه. كان عايز يصرف المحبة يوم يحب حاجة، فانه يصرف عن محبته بمحبة ما هو احب اليه منه اذا كان يزاحمه، وينصرف عن محبته بخوف، بخوف حصول ضرر، بخوف حصول ضرر يكون ابغض اليه من ترك ذاك المحب. فاذا كان الله احب الى العبد من كل شيء واخوف صنعه عشق ولا مزاحمة الا عند غفلة او عند ضعف هذا الحب والخوف بترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، فان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما فعل العبد وخوفا منه وترك المعصية حبا له وخوفا منه قوي حبه لله وخوفه منه، فيزيل ما في القلب من محبة غيره ومخافة غيره تحفظ بالمثل، والمرض يدفع بالضد. ما يورف القلب ايمانا، استحفظ صحة القلب يبقى في ايمان، زوده ايمانا من العلم النافع والعمل الصالح، فتلك اغذية له، كما في ابن مسعود مرفوعا وموقوفا: ان كل آدب، يعني كل صاحب مأدبة، يحب ان تؤتى مأدبته، وان مأدبة والآدب المضيف فهو ضيافة الله لعبده. الآدب صاحب المأدبة كما ذكرنا فهو ما المضيف وضيافة الله لعباده، مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي سجوده وفي أدبار الصلوات، ويضم إلى ذلك الاستغفار، فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وليتخذ وردا من الأذكار في النهار ووقت النوم، وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنة وظاهرة، باطنة في الخشوع والحضور القلب، وظاهرة في الطمأنينة وأداء الصلاة على الوجه الأكمل، فإنها عمود الدين. وليكن هجراه كثرة قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. ولا يسأم من الدعاء والطلب: فإن دعوت ودعوت فلم يستجب لي. وليعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، العسر يسرا، ولم ينل أحد شيئا من ختم الخير فما دونه، يعني من ختم له بخير فما دونه، يعني أثناء حياتي، فإلا بالصبر. والحمد والمنة على الإسلام والسنة حمدا يكافئ نعمة الظاهرة والباطنة، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. وصلى الله على سيدنا محمد آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ضيافة الله لعباده مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي سجوده وفي أدبار الصلوات، ويضم إلى ذلك الاستغفار، فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وليتخذ وردا من الأذكار في النهار ووقت النوم، وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنة وظاهرة، يعني باطنة في الخشوع والحضور القلب، وظاهرة في الطمأنينة وأداء الصلاة على الوجه الأكمل، فإنها عمود الدين. وليكن هجراه كثرة قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال. وينال رفيع ولا يسأم من الدعاء والطلب، فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل، فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، وليعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ولم ينل أحد شيئا. من ختم الخير فما دونه، يعني من ختم له بخير فما دونه. والحمد لله رب العالمين، وله الحمد والمنة على الإسلام والسنة، حمدا يكافئ نعمة الظاهرة والباطنة، وكما ينبغي لكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.